بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عيني. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب فيه الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فباب التوبة مفتوح للإنسان حتى يدخل في الغرغرة، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الحديث فيه دليل على هذا، إذ عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه الإيمان. فإمام النووي عنونا لهذه الأحاديث بقوله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة. ونفخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يهتم بأن يجعل العنوان ملخصا لموضوع الحديث من الناحية الفقهية، ففي الحديث دليل على جواز التوبة ما لم يسرع الإنسان في النزع الأخير، وفيه أن المؤمن كان يجوز له أن يستغفر للمشركين قبل أن ينهى الله عن ذلك وبعد ذلك نهي عنه، وفيه الدليل على أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالب عمه بأن ينطق بكلمة التوحيد حتى يشهد له بها عند الله، معنى ذلك أنه إن لم ينطق بها فإنه لا يستفيد من قرابته من رسول الله، ولا يستفيد من نصرته للمسلمين، ولن يدخل الجنة لأنه مات على ما كان عليه من الشرك وقد عرف الدين الحق. وهذا الحديث حديث وفاة أبي طالب وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الشهادة اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يروه عن المسيب والد سعيد، لم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كما قاله الحفاظ وكما هو معروف عندهم. الإمام الحاكم رحمه الله تعالى صاحب المستدرك ادعى أن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يرويا في صحيحيهما عن رجل لم يروي له إلا راو واحد. الإمام الحاكم ادعى أن البخاري ومسلم لم يرويا في صحيحيهما عن رجل انفرد رجل واحد بالرواية عنه، وكأنه قال كل من روى له البخاري ومسلم فقد روى عنه أكثر من رجل، إلا أن هذا الحديث فيه رد على الحاكم في هذه الدعوة. فهذا الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه لم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد، فمعنى ذلك أن تعميم الإمام الحاكم رحمه الله تعالى منقوض بهذه الصورة الجزئية. وقد اعتذر عنه بعض علماء الحديث لأنه أراد من سوى الصحابة، وأما بالنسبة للصحابة فقد روي عن بعض الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. وعلى كل حال فالمراد لا يمنع الاعتراض، كونه أراد هذا لا يمنع علماء الحديث أن يعترضوا عليه، والاعتراض لا يرد على مراد الإنسان وعلى نيته، وإنما يرد على كلامه الذي يذكره أمامنا في كتبه. نحن حينما نقرأ العبارة نناقش هذه العبارة ونورد الاعتراضات عليها، وبعد ذلك كون صاحبها يريد شيئا آخر لا مانع عندنا، ما نحجر على الناس مرادهم، ولكننا نقول إن هذه العبارة لم تفي بمرادك ولم ترشدنا إلى نيتك وقصدك. فالإمام الحاكم عمم الدعوة لأن البخاري ومسلم لم يرويا عن رجل انفرد واحد بالرواية عنه، وهذه الجزئية كافية للرد عليه. وما ذكره العلماء بأنه لعله أراد من سوى الصحابة من الرواة يحتمل أن يكون هذا المراد مرادا للإمام الحاكم، يحتمل، ويحتمل أن الحاكم ذهل عنه. الحاكم كبقية الناس يذهل عن أشياء طبيعة الإنسان في هذه الحياة، مهما أوتي من الطاقات ومهما أوتي من الإمكانيات لا بد أن يفوته شيء، بل تفوته أشياء كثيرة، والمعصوم من عصم الله تعالى. وهذا ليس فيه مقدح بالحاكم رضي الله تعالى عنه، وإنما هي
أمور ينبه الناس عليها حتى يبينوا أنه يوجد في البخاري ومسلم رواة انفرد بعض الرواة بالرواية عنهم. ونظير هذا ما يدعيه الجبائي من أن شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. وأول حديث في الصحيح في صحيح البخاري يرد عليه وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. فقد انفرد الرواة من أول الإسناد إلى آخره كل واحد منهم ينفرد عن الراوي الذي فوقه، فهو من الأحاديث التي رواها الواحد عن الواحد عن الواحد، وليس فيها ما زعمه الجبائي من أن شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. لا مانع نحن أن نجد الأعذار والمبررات في الجبائي، ولكن عبارة وادي التي قالها يرد هذا الاعتراض عليها طبعا، وكذلك عبارة الإمام الحاكم يرد عليها هذا الاعتراض لأنها عممت، وكون الحاكم يريد شيئا آخر لا مانع منه، ولكن المراد ما يمنع الاعتراض. وسعيد بن المسيب الذي روى هذا الحديث عن أبيه وانفرد به من دون الرواة عن المسيب، نحن ذكرنا أن سعيد اختلف في اسم أبيه هل هو المسيب أم المسيب، والصحيح المشهور بفتح الياء وليس بكسرها، فمن قالها من أجل أن يذكر ما هو معروف ومشهور فهذا شيء جيد وهذا الذي نقوله، ولكن بعض الناس ربما قالها من أجل التشهير بسعيد رضي الله تعالى عنه فيقولون سعيد بن المسيب، ويروى عنه أنه قال سيب الله من سيبني، ولذلك يتورع بعض الناس يقول سعيد بن المسيب ما يقول سعيد بن المسيب، فمن قالها أجل التشهير هذا شيء غير جائز ما يجوز، وأما من قالها لأنها هكذا وردت فهذا لا مانع منه مثل بعض الأسماء المستقبحة، من قالها من أجل أن يؤذي صاحبها فهذا شيء مذموم ومنهي عنه، ومن قالها لأنها هكذا وردت فهذا شيء لا مانع منه، بل هو الذي يجب أن يقال، وإلا لاضطرب أمر الرجال ولأصبح الرجل مجهولا إذا ذكرناه بغير اسمه. وفي هذه الأحاديث في الإسناد الثاني فيه رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهذا الإسناد كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اجتمعت فيه صرفتان، الصرفة الأولى وقد مر معنا لها نظائر أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي المسيب رضوان الله تعالى عليه، صالح بن كيسان وابن شهاب الزهري وسعيد رضي الله عنهم جميعا، ثلاثة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي الصرفة الأولى وقد مر لها نظائر معنا، بل مر معنا أنه يروي أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. والطرفة الثانية أن صالح بن كيسان هذا أكبر سنا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري وله 90 سنة، لما ابتدأ بطلب العلم على ابن شهاب كان له من العمر 90 سنة، وابن شهاب الزهري أصغر منه سنا، وهذا الذي يذكره علماء مصطلح الحديث ويسمونه برواية الأكابر عن الأصاغر هو أكبر منه سنا ومع ذلك يروي عنه، فربما توهم من لا علم له أن هذا خطأ في الإسناد، كيف يروي صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري مع أن الفرق بينهما كبير في السن، لما بدأ صالح بن كيسان في الرواية كان عمره 90 عاما وكان ابن شهاب صغيرا في السن، فربما توهم بعض الناس أن هذا من قبيل الخطأ. ولذلك جعل له علماء المصطلح الحديث بحثا مستقلا، ألا وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، يبينون أن هذا شيء كثير وواقع ومعروف في الحديث وفي علوم الحديث وفي رجال الحديث. ومن هذا القبيل رواية الآباء عن الأبناء ورواية الصحابة عن التابعين. ربما يتوهم بعض الناس أن رواية الصحابي عن التابعي خطأ، ولكنه في الواقع ونفس الأمر صواب، والخطأ نتج من جهله برواية الصحابة عن التابعين أو رواية الآباء عن الأبناء. ومن هذا القبيل رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الشيخ عن التلميذ، وأغرب منها رواية الشيخ عن التلميذ عن نفسه، يقول حدثني فلان وهو من تلامذته، حدثني فلان عني، يكون قد حدث تلميذه بشيء في صباه وبعد ذلك نسيه، ثم حدثه به التلميذ وهو لا يذكره فيرويه عن تلميذه عنه. هذا أيضا يعني من هذا القبيل، ولكنه أغرب هذه الصور. فإذا في هذا الحديث الطرفتان، الأولى أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والثانية فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. وأما قول الإمام مسلم في الحديث أو قول المسيب، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس المراد أنه قد توفي، وإنما المراد أنه كان في مرض الموت أو كان في حالات الموت قبل أن يدخل في النزع الأخير والغرغرة، لأن العبد إذا دخل فيها في هذه الحالة ما ينفعه إيمانه، فلو كان قد دخل بها لما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالشهادة يشهد له بها عند الله تعالى. يقول الإمام النووي: فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهؤلاء ما يقبل الله توبتهم. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم وكلام مشركي قريش وما رددوه عليه وما ردده عليهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، والقاضي عياض لشراح مسلم وهو من كبار علماء الإسلام وكبار أئمته ومن كبار فقهاء المالكية، والإمام النووي رحمه الله تعالى قد استفاد كثيرا من شرح القاضي عياض لصحيح مسلم، حتى من العناوين التي عنون بها الإمام النووي لهذا الصحيح. القاضي عياض يقول: رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا، يعني حضور الوفاة لأبي طالب، على حقيقة الاحتضار، يعني دخل في النزع الأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجى بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا ليس بصحيح، لأن الآية واضحة صريحة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا الكلام الذي قاله بعض المتكلمين ليس بصحيح، والله تعالى لم يستثني أبا طالب ولا غيره من هذا العموم في هذه الآية. ثم يقول في الحديث: فوجد عنده أبا جهل، لما حضرته الوفاة وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وربما كان يرغب في قولها، ولكن قرناء السوء الذين جلسوا عنده حالوا بينه وبين هذه الكلمة، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والمرء مع من أحب، وكل إنسان يقاس ببطانته، التي تلتف حوله. فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالا له حينما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تريد أن تترك ملة عبد المطلب وتتبع ما جاءك به محمد من الدين الجديد الذي كانوا يزعمون أنه خروج عن ملة عبد المطلب، يحثونه على عدم النطق بالشهادتين؟ قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. يقول النووي رحمه الله: هكذا وقع في جميع الأصول. ويعيد له يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. وفي نسخة: ويعيدان له. هذه الرواية التي بين أيدينا التي عليها معظم النسخ: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. هو يقول له هذا الكلام وأبو طالب يرد عليه بكلامه. في بعض الروايات: ويعيدان له، يعني النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. قال القاضي عياض: وهذا أي الموجود في بعض النسخ أشبه بالصواب من النسخة مما هو معروف في معظم النسخ، ولعله يدل عليه الرواية الثانية التي سنذكرها بعد قليل، وفيها: وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ويعودان في تلك المقالة. وفي رواية أخرى: فلم يزالا به. وهذا يرجح ما وجد في بعض النسخ في هذه الرواية من أن القائل هما أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. في بعض النسخ: ويعيدان له تلك المقالة، يعني يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. وكلا الروايتين صحيح. حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا من أحسن الآداب والتصرفات. ما قال الراوي حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم إني على ملة عبد المطلب، قال: لأنه يكره للإنسان إذا حكى الكفر أن يقول إني، وإنما يقول قال فلان كذا. أبو طالب قال إني، ولكن الراوي ما قال إني حتى يبرئ نفسه، حتى في الحكاية ما يريد أن يحكيها بهذه الصيغة المشعرة. ولذلك قال: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو، ما قال إني، هو على ملة عبد المطلب. قال النووي: هذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. لأنه لو قال إني كأنه صورة هذا اللفظ إشارة إلى المتكلم، والمتكلم ما يريد نفسه وإنما يريد غيره، فحتى يدفع اللبس ويدفع هذه الصورة القبيحة يذكره بضمير الغيبة الذي يرجع إلى المتكلم لذاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أبى أبو طالب من النطق بالشهادتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله وفي كثير من الأصول، أم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لا يجهل أحد منا ما كان لأبي طالب من اليد البيضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان، ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يستغفر لأبي طالب مع شركه، عسى أن يقبل الله تعالى استغفاره لعمه لما له من هذه الفضائل. فقال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ما نزل حتى الآن النهي عن الاستغفار للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه مع أن أباه كان كافرا مشركا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلى آخر الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأسى بإبراهيم عليه السلام وأراد أن يستغفر لعمه أبي طالب حتى ينهاه الله تعالى عنه. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتتمة الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فعند ذلك امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه أبي طالب. وأنزل الله تعالى في أبي طالب خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز الحديث من غير استحلاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، حلف بدون داع للحلف لا استحلف، ولكنه حلف ابتداء، قال فيه جواز على الحلف ابتداء. ونحن عندما نقول فيه جواز ما نقول إن هذا مندوب، فرق ما بين الجائز وما بين المندوب. يجوز للإنسان أن يحلف ابتداء، ولكن يندب للإنسان المسلم أن ينزه لسانه عن الإكثار من استعمال الحلف في كل موطن من المواطن. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالمفروض الإنسان ألا يجعل الله تعالى كلمة سائغة على لسانه يرددها في كل كلمة يقولها. كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ما حلفت بالله تعالى منذ أن بلغت لا صادقا ولا كاذبا، لا لأنه ما يريد أن يحلف بالله، ولكنه ينزه الله تعالى عن أن يجعله وسيلة للوصول إلى الغرض. فإذا كان هناك داع للحلف عند ذلك يحلف الإنسان، ما في داعي لو حلف جائز الحلف ابتداء، ولكن الأولى للإنسان أن ينزه الله تعالى أن يجعله دائما على لسانه في الحلف. أما في الذكر فهذا الشيء مطلوب دائما وأبدا ليلا ونهارا في كل حال من الأحوال. أما الذي نقوله أن يحلف لله تعالى من أجل الوصول إلى غرض من الأغراض. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب ب3 أيام. ولذلك كان ذلك العام من أشد الأعوام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أجمع المفسرون معظم المفسرين على أنها نزلت في أبي طالب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبناء على ذلك فهي عامة لكل مؤمن ولكل إنسان. وأما معنى قوله إنك لا تهدي من أحبب، قال الإمام الفراء وغيره لها معنيان، أحدهما من أحببته لقرابته، إنك لا تهدي من أحببته لقرابته، والثاني إنك لا تهدي من أحببت أن يهتدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى في الأزل. الله تعالى عالم في الأزل من الذي سيهتدي ومن الذي سوف لا يهتدي، فمن علم في الأزل أنه سيهتدي يهديه الله تعالى، ومن علم في الأزل أنه سوف لا يهتدي فإنه لا يهدي. وفي آخر أحاديث الباب التي قرأناها زيادة ما وردت في الأحاديث الأولى الثلاثة، يقول فيها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع في جميع الأصول وفي جميع روايات المحدثين في مسلم وغيره الجزع. لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير بالجيم والزاي جزع أي خوف وفزع. قال النووي: وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء والراء، وممن نص عليه كذلك الإمام الهروي أبو عبيد الإمام اللغوي في كتابه الغريبين، هذا الكتاب جمع فيه غريب الحديث وغريب القرآن فسمي بالغريبين. يقول الإمام أبو عبيد الهروي: إن هذه الرواية بالخاء والراء الخرع، ونقله الإمام الخطابي عن الإمام ثعلب وهو من كبار أئمة اللغة والعربية وقد اختاره، قال: المختار أن يكون بالخاء والراء. وقاله أيضا سمير بن حمدوي وهو أيضا من كبار علماء اللغة، وقاله من المتأخرين الإمام أبو القاسم الزمخشري المعتزلي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب، أي الرواية بالخاء والراء. وهذا الكلام الذي يقوله الكويتيون هنا الخرع، هذه كلمة فصحى صحيحة وليست من العامية، أو هذه من العامية التي وافقت الفصحى في سلامتها، فلا تظنوا أنها كلمة نابية شاذة عن قواعد اللغة وإنما هي كلمة عربية صحيحة. قال: والخرع هو الضعف والخور. قال الإمام الأزهري: وقيل الخرع الدهش. قال شمر: كل رخو ضعيف خريع وخرع. قال: والخرع الدهش. قال: ومنه قول أبي طالب، وذكر كلامه هنا: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الخرع. وأما قول أبي طالب لولا أن تعيرني بها نساء قريش يقولون إنما حمله على ذلك الخرع لأقررت بها عينيك، فأحسن ما يقال في قوله لأقررت بها عينيك ما قاله أبو العباس الإمام اللغوي العظيم ثعلب، قال: معنى أقر الله عينه أي بلغه الله أميته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الإمام الأطمعي: معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه أراه الله ما يسره، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.